نعم وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. لكن ماذا تفهمون من قوله قبل خروج الناس إلى الصلاة؟ هل تفهمون أنها تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج؟ هذا هو الظاهر، وإلا لقال وأمر أن تؤدى قبل ليلة العيد مثلا. لما قال قبل خروج الناس إلى الصلاة كان ظاهره أنها تؤدى في صباح العيد ولكن قبل الصلاة. ومن فوائد الحديث أن أداءها بعد الصلاة غير مجزئ، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من أهل العلم إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد أجزأت مع الكراهة. فنقول له أين دليلك على الإجزاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهو إذا أداها بعد خروج بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فعل ما يخالف أمر الرسول. وإذا فعل ما يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود. وأيضا سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب المصير إليه، لأن النص سواء كان من القرآن أو من السنة إذا كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير إليه، ولا يمكن أن يكون مقبولا رفضه. طيب، من فوائد الحديث أيضا بيان حكمة الشرع في تسوية الناس في مقدار الزكاة وإن اختلفت أجناسها، أو في التسوية في الواجب في الزكاة وإن اختلفت أجناسها، لأنه قال صاع من تمر أو صاع من شعير حتى لا يختلف الناس في ذلك. فيقول هذا أنا أخرج من جنس جيد نص صاع، ويقول الثاني أنا أخرج من جنس الردي صاعين مثلا. نقول لا، الشارع قدرها صاعا لا زيادة فيه ولا نقص. وبهذا نعرف ضعف قول من ذهب إلى أنه إذا كانت الزكاة زكاة الفطر من نوع جيد فإنه يجزئ نصف الصاع بدلا عن الصاع. وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي السير رضي الله عنه، واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف الصاع، وقاس ذلك على الكفارات، فإن الكفارات تجدون في كتب الفقهاء يقولون الواجب مد بر أو نصف صاع من غيره. والصواب في هذه المسألة أعني زكاة الفطر أنه لا بد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أداها من اللباس يصح؟ ها؟ ما يصح، لأن الشارع فرضها من الطعام. قال ولابن عدي والدارقطي بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، الطواف يعني التردد، على الشيء. أغنوهم الضمير يعود على الفقراء ألها، والواو تعود على الأغنياء الذين يدفعونها عن الطواف في هذا اليوم. وهذا فيه إشارة إلى الحكمة من وجوب الزكاة وكونها في يوم العيد، لأن الفقراء إذا أتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن الطواف وشاركوا الأغنياء في الفرحة بالعيد، وهذا من حكمة الشارع. ما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا حيث إشكال من حيث تركيب اللفظ. كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيها من؟ الفقراء. وعلى هذا فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه، والمفعول الأول ها نعطيها كذا، توافقون على هذا؟ ها؟ أو الأول الفقراء وها الثاني؟ الأول الفقراء والثاني ها، صح؟ ها. طيب المفعول الأول في باب كسى في باب كسى هل هو الآخذ أو المأخوذ؟ ها؟ الآخذ. هل المفعول الأول؟ إذن الآخذ هنا الفقر، والمأخوذ الزكاة، مأخوذ الزكاة. لو قلت كسوت جبة زيدا، أين المفعول الأول؟ زيدا، لأنه هو الفاعل في المعنى، فالفاعل في المعنى هو المفعول الأول في باب كسواعطة. تبقى إذا نعطيها، نقول المفعول الأول محذوف والثاني هاء، ويعود على زكاة الفطر. وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن زمنه وقت الحجة، حيث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أما ما بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مما فعله الصحابة فهل هو حجة أم لا؟ نقول إن أجمعوا عليه فهو حجة لإجماعهم، وإن اختلفوا فيه رجعنا إلى ما يرجحه الدليل. وقول صاعا من طعام أو صاعا من تمر في هذا إشكال، لأن قوله أو صاعا من تمر هذا بعض من قوله أو صاعا من طعام، فكيف أتى بأو؟ قال بعض العلماء إن المراد بقوله صاعا من طعام الذرة أو الحنطة، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والصحيح أن أو هنا للتفسير، يعني صاعا من طعام، وهذا الطعام هو التمر والشعير والزبيب والأقط كما تفسره الرواية الأخرى. وقد جاء مثل هذا التركيب في حديث مر علينا في دعاء الهم والغم، أي عبارة فيه؟ أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن أو هنا لا تدل على التقسيم، لأن ما بعدها داخل في قوله سميت به نفسك، لأن ما سمى به نفسه إما أنه أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، فيكون ما بعد أو كالتفسير لما أجمل فيما سبق. وهنا زاد على حديث ابن عمر الزبيب إيش بعد والأقط. الزبيب هو العنب المجفف، والأقط اللبن المجفف المرفع ولا لا؟ ها سواء رصة ولا ما رصة. وأظن مرة من المرات أشكل عليكم وأتينا بنموذج منه، ها أظن غانم ما جئت بشيء. لا أنا أذكر واحد جابنا، أنا أذكر واحد جاء إلينا ب ها إيه هو من الأقض لكن بس جاف. والآن واضح عندكم الحين ولا يحتاج إلى نموذج؟ ها
البقل أليس الأقض
إلا بس يكون مجفف ومرصع. كلمة كيف هذه الوادي مهما وصفت لك ما أنت بعد إلا بالرؤية. نعم ها موجود عندكم؟ إذن ما حاجة هي مرصع هكذا، حتى أنك شوف أصابع المرأة وشوف أيضا ها مسافة الأصابع فيه، أو الرجل على قد يكون رجل وقد يكون امرأة، المهم أن هذا اللي رصع يوجد فيه. طيب هل ذكر البر؟ البر ما ذكر ولم يثبت فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على أن البر من الأصناف التي جاءت بها السنة، ولكن الظاهر أنها لم تأتي بها السنة، بدليل أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وقد كثر فيها البر قال أرى صاعا من هذا يعدل الصاعين، يعني من الشعير، يعني أن البر نصف الشعير. قال فعدل الناس بذلك، وصار الناس في عهد معاوية يخرجون زكاة الفطر من البر نصف صاع. لكن أبو سعيد رضي الله عنه قال أما أنا فلا أزال أخرجه، أي الصاع، كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود، لا أخرج أبدا إلا صاعا. فخالف معاوية في اجتهاده. أيهما أصوب؟ نعم أبو سعيد أصوب بلا شك، لأننا نرى أن رسول عليه الصلاة والسلام قد فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، مع أنها مختلفة في الغالب، تختلف في القيمة وفي الرابة. فيستفاد من هذا الحديث أن إعطاء الفطرة الصاع من الطعام ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة حسب حديث سعيد من السنة. إيش من أي أنواع السنة؟ لا ولا قولية، نعم التقديرية. وحديث ابن عمر من السنة القولية. وفيه أيضا من فوائد حديث أبي سعيد أن اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير، اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير. كيف ذلك؟ لأنه قال صاع من تمر صاع من شعير ولم يختلف المقدار مع اختلاف الأنواع. ومن فوائد الحديث أن الأولى بالمؤمن أن يأخذ بظاهر النص لفعل من؟ لفعل أبي سعيد رضي الله عنه، لأنك إذا أخذت بظاهر النص صار ذلك حجة لك عند الله، لكن إذا خالفت ظاهر النص لمعقول رأيته فإن ذلك قد يكون حجة عليك، فيقال لك من الذي أعلمك أن الله أراد كذا أو الرسول أراد كذا؟ لا مخاطبين بها، لا غير ملزمين بها، غير ملزمين بفعلها ولا مخاطبين. نعم. إيه. وش تقولون في هذا؟ إذا كان الطعام مما لا يكال مقدر، مقدر بما يؤول إليه كينا، يعني مثلا إذا قال يقال هذا لو يبس وكيل كم يكون؟ فإذا قال مثلا هذا يكون 4 كيلو، كنا أعطيه من هذا 4 كيلو جافا، مثل ما قلنا في تقدير نصاب العنب إذا كان لا يزبد فإنه مقدر زبيدا. نعم.
الآن بعض الناس يخرج إلى المسجد
العيد صلاة
الفجر.
نعم.
كيف
نفعل؟ خروج الناس يخرج بها معه. ما في معنى.
أقول بعض الناس خرج إلى المسجد قبل صلاة من صلاة الفجر.
هنا.
أنا لما أقرأ
خذها معك، خذها معك.
قبل خروج
ما خروج، يعني يقصد بذلك قبل أن يصل إلى المصلى، أو يخرجه مثلا في آخر الليل قبل أن تخرج.
لكن المقصد مخرج أنا أقول
له الظاهر العموم، مخرج العموم، يعني مثلا بعد طلوع الفجر هذا وقت إخراجها الأفضل، سواء طلعت انت على طول او تاخرت هذا احسن شيء. نعم. ما يخالف يخرجها. نعم. لانه ملك لازم. نعم.
لماذا يعني ما هو الدليل على اشتراط العلامه؟
لأن إذا كان في احتمال أنه لأموال المسلمين صار لقطة فلقطة. نعم. فالظاهر أنه من دفينهم هم ما وجد في أرضهم، فالظاهر أنت أتابع لهم يصير كالذي وجد في بلاد المسلمين وليس عليه علامة الإسلام. هنا عندما يكون مثلا أواني من خزف ولا غيره ثمينة يمكن
بعد الرسول الذي حدث
به يجب أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الناس كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. خير. الآن نقول يا جماعة، نقول يجوز أن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، متى؟ 29، يوم 29، يوم 28 على خطر، لأنه إن وفى الشهر بعرف قبله بثلاث أيام، وعلى هذا فهو على خطر فيخرج في اليوم 29. طيب، بقي علينا أن نبحث الفوائد. أخذناها أول. من الفوائد التي سبق أننا لا بد أن نذكرها، هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أو هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الإنسان؟ الصحيح أنها واجبة على الأعيان، وأن الإنسان يجب أن يؤدي الزكاة زكاة الفطر عن نفسه. فمثلا إذا كان ولد في بيت ويستطيع أن يؤدي زكاة الفطر بنفسه فإن أباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة، بل يجب عليه أن يخرج. المرأة الزوجة تستطيع أن تدفع صاعا عن نفسها، لا يلزم زوجها أن يخرج عنها، لأن ابن عمر يقول فرضها على من؟ العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، فهي فرض على الإنسان نفسه. لكن لو تضرع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمن في بيته فهذا جائز ولا لا؟ جائز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، كان يخرج زكاة الفطر عمن في بيته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض، تقول حديث سيد ما أخذ فوائده، طيب فيه فوائد حديث أبي سعيد، فيه من الفوائد أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الأجناس الأربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة، فقد يكون صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من الشعير فيخرج صاعا أو نصف صاع صاعا، وكذلك نقول في الزبيب والأقط، فلا عبرة بالقيمة، العبرة بهذا القدر. وفيه البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل، بقول أبي سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو أن العقل تدخل في هذا الأمر لقلنا إذا كان الزبيب أغلى من الشعير لوجب إخراج نصف صاع مثلا، يعني إذا كان قيمة الشعير أنقص من قيمة الزبيب بالنصف لقلنا إنه يجوز أن يخرج من الزبيب نصف صاع، وإذا كانت أدنى منها بثلاثة أرباع يخرج ربع الصاع وهكذا. ولكن نقول إنه لا مدخل للعقل ولا للتقدير في هذا الباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. نقول في فرض كما قلنا في حديث ابن عمر، أي أوجب على سبيل الإلزام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة هذه مفعول من أجله، أي لأجل تطهير الصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، والرفث الكلام والفعل الذي يأثم فيه الإنسان. والصائم لا يخلو من إحدى ثلاث حالات، إما أن يحفظ صومه فلا يتكلم إلا بما فيه خير ولا يفعل إلا ما فيه خير، وهذا أعلى الأقسام، وإما أن يهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الأقسام، وإما أن يأتي بصومه في لغو لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا إثم عليه، لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوا يشغله بماذا؟ بما هو خير ومصلحة. فالإنسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبا. هذه الصدقة زكاة الفطر طهرة له، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرا له. ثانيا الفائدة الثانية وطعمة للمساكين، يعني يطعمونها يوم العيد ويأكلون ويشربون مع الناس ويكون العيد عيدا للجميع. ولهذا قال العلماء إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما كان أسهل مؤونة، مثل التمر. التمر أسهل شيء مؤونة، التمر إذا أعطيته الفقير على طول أكله. ولكن إذا كان التمر ليس الشيء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الرز مثلا، فإن الرز يكون أولى. وقوله المساكين المراد بهم ما يشمل الفقراء، لأنه سبق لنا مرارا بأن الفقير إذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكين، والمسكين إذا ذكر بدون الفقير يشمل الفقير، وإذا اجتمع افترق، فصار الفقير أشد حاجة من المسكين. في الحديث الذي معنا هل هما مجتمعان؟ لا. إذن فالمسكين هنا بمعنى الفقير والمسكين أيضا. فهي طعمة للمساكين يطعمونها يوم العيد، ويكون العيد عيدا لهم كما هو عيد للأغنياء. فإن قلت إذا كان الإنسان ليس لم يصوم، إذا كان الإنسان لا يصوم إما لأنه صغير ليس من أهل الصيام، وإلا لأنه مريض يصوم في أيام أخرى، فكيف يصح هذا التعليم طهرة للصائم وهذا ما صام؟ فالجواب أن هذا بناء على الأغلب، على الأغلب. وإذا تخلفت هذه العلة في حقه ثبتت العلة الأخرى وهي طعمة للمساكين، طعمة المساكين. يقول فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قوله فرض زكاة الفطر، هذا لا شك أنه مفروض، لا شك أنه مفروض. وقوله طهرة للصائم وطعمة للمساكين، هل هو مرفوع أو أنه استنباط من ابن عباس؟ هل هو استنباط من ابن عباس أو هو مرفوع؟ يعني أن الرسول هو الذي قال فرضت زكاة الفطر لهذا السبب. يحتمل أن يكون استنباطا من ابن عباس، ويحتمل أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الزكاة، بين أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طيب، وقول فمن أداها قبل الصلاة، هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقال من أداها، أو هو استنباط من ابن عباس؟ يحتمل أيضا، يحتمل، لكن الظاهر أنه من قول الرسول، بدليل قوله في حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في هذا الحديث بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر، وأنها تتضح في شيئين هما من الله والرفع كذا. وفيه أيضا دليل، وفيه من الفوائد أنه لابد أن تصرف زكاة الفطر قبل خروج الصلاة الناس إلى الصلاة. من أين توخذ؟ فهي زكاة مقبولة. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن العبادات المؤقتة إذا أديت بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل كقوله ومن ادعى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان العذر فإنها تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفها أيها الطالب، كل عبادة موقتة لا تصح بعد خروج وقتها إلا العذر، كما أنها لا تصح قبل دخول الوقت، لا تصح قبل دخول الوقت. فلو صلى الظهر قبل الزوال ما صح الصلاة، وماذا يصنع؟ يعيدها بعد الزوال. وإذا صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله بغير عذر لم تصح، لأنه أداها بعد خروج الوقت إلا العذر، فليصلها إذا ذكرها. طيب، ومن فوائد الحديث أنه مشترط في قبول العبادات موافقة الشرع. من أين تؤخذ؟ كمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات وليس زكاة. انتبه، وهذا له قاعدة مرت علينا فيما سبق، ما هي؟ قاعدة أن الشيء إذا فعل قبل وقته، أن الأعمال تنقسم إلى المقبول والمقبول، وأن المقبول ما وافق الشرع. مر علينا أنه يشترط لكل عباد أن تكون موافقة للشرع في ستة أشياء. نعم، ومنها تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود بقوله فهي زكاة مقبولة. ومنها أيضا أن الإنسان إذا نوى عبادة نية مركبة من أمرين فبطل أحد الأمرين بقي الآخر. الآن هذا الرجل أدى زكاة الفطر بعد صلاة العيد، يريد أن تكون صدقة إيش؟ فطر، صدقة فطر، لغى كونها صدقة فطر فبقي وصف الصدقة، وصف الصدقة، فصارت صدقة من الصدقات من صدقة فطر. وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة، فقالوا من جملة الضوابط والقواعد: وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ما بان عدم فريضته، ينقلب نفلا ما بان عدمه أي عدم فريضته، فإنه ينقلب نفلا، مثل أن يؤدي زكاة مال يظن أنه قد بلغ النصاب فلم يبلغ النصاب، مش تكون تكون نفلا صدقة من الصدقات. ومثل أن يصلي فيتبين أنه صلى قبل الوقت تكون نفلا ولا تنفعه. ومثل هذا الحديث: من أداها بعد زكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه، أي إذا تبين أنه لا يمكن أن يكون فرضا فإنه يكون نفلا، بتؤخذ من هذه القاعدة. ومن فوائد الحديث تحريم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة. وجهه أنها لا تقبل بعد الصلاة، فإذا لم تقبل لم يكن قائما بالفرض، وإذا لم يقم بالفرض صار آثما وصار ذلك حراما عليه، خلافا للفقهاء الذين قالوا إنها تقبل بعد صلاة العيد في يومه وتكون مكروهة لا حراما. وبعد يوم العيد تكون حراما. فعندهم رحمه الله أن وقت الدفع يكون واجبا وجائزا وحراما ومكروها، يجب قبل صلاة العيد ويستحب يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، ويكره في يوم العيد ويحرم بعده. فعندهم أن إخراج زكاة الفطر تجري فيه الأحكام الخمسة، والصواب أنه ليس فيه إلا جائز ومستحب، جائز ومستحب فقط، وأن ما بعد الصلاة حرام سواء في يوم العيد أو قبله. ويستفاد من الحديث سمو الشريعة، وأنها لا تأمر أو لا توجب الشيء إلا لحكمة. من أنا يؤخذ أنه بيّن العلة من وجوب زكاة الفطر. هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب إطعام الجائع؟ وجوب إطعام الجائع، لأنه يقول فرضها طعمة للمساكين. فإذا كانت العلة موجبة للفريضة صارت عامة، فكلما احتاج الفقراء إلى إطعام وجب علينا إطعامهم. وهل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. إذا وجد شخص يطعم هذا المساكين أجياء فإنه لا يجب علينا إطعامه، لأنه فرض كفاية. ثم قال المؤلف: باب صدقة التطوع. هذه من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. إن قلت إلى سببه فالمعنى الصدقة التي حمله عليها التطوع لله، يعني لا أداء الفريضة، لا أداء الفريضة. وإن قلت إن من باب إضافة شيء إلى نوعه فمعناه أن الصدقة تكون تطوعا وتكون واجبة، وهو كذلك. فهي إذن من باب إضافة الشيء إلى نوعه. الصدقة واجبة مثل إيش؟ زكاة المال وزكاة الفطر أيضا. وصدقة التطوع هي ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى في بذل المال من غير وجوب عليه. طيب، صدقة التطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الفريضة قد يؤديها ناقصة والنوافل تكمل بها الفرائض، كما جاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد صدقة التطوع أن بها فيها زيادة الإيمان، فإن الإنسان يزداد إيمانه بصدقته، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن حكمة الله عز وجل بعباده أنه ما جعل عليهم فريضة إلا جعل لهم نافلة من نوعها. كل الفرائض لها نافلة من نوعها. نبدأ بالصلاة، لها نافلة من نوعها، مثل الرواتب والوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى وما أشبه ذلك. الصدقة لها، الزكاة واجبة وما عداها تطوع. الصوم كذلك، فيه واجب وفيه تطوع. الحج فيه واجب وفيه تطوع، حتى يكمل الواجب بالتطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. قوله سبعة أشخاص بالتعيين بقصه، هل تعيينهم هنا بالشخص أو بالوصف؟ بالوصف، يعني مهم سبعة أشخاص فقط، المراد سبعة هذا وصف. يبلغون سبعين ولا أكثر؟ يبلغون كثير كثير. كل من اتفق بواحد من هذه الأوصاف فهو داخل الحديث. وقوله يظلهم الله في ظله، ليس المراد ظل ذاته، لأن الله عز وجل نور وحجابه النور، وليس والمراد ظل ظل يخلقه إما ظل العرش أو غيره. المهم أن هذا ظل مخلوق وليس هو ظل الله عز وجل. وقوله يوم لا ظل إلا ظله، متى؟ يوم القيامة. فإن الظلال تتراءى وتضمحل وتذهب في ذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكل ما على الدنيا سيزول. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، صعيدا خاليا ليس فيه نبات ولا أشجار ولا بيوت ولا شيء. إذن هل على الأرض شيء يستظل به؟ لا، ما في شيء يستظل به. والشمس تدنو من الخلائق في ذلك اليوم قدر ميل قريبا من رؤوسهم، وستكون حارة، لكن من وقاه الله سبحانه وتعالى وقاه. فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث ولم يسقه المؤلف رحمه الله، لأنه إنما يريد الشاهد فقط، ولكن لا حرج أن نستعرضهم. الأول إمام عادل، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإنما نال هذا الأجر وغيره من أهل العدل لا ينالونه، لأن عدل الإمام دال على أنه على أن عدله أمر ذاتي وخلقه وليس تخلقا. لماذا؟ لأن الإمام ليس أحد فوقه، لو جار يعارض ولا لا؟ لا يعارض، لو جار فإنه لا يعارض. فعدله دليل على حسن طويته وكمال نيته. وما نوع العدل في الإمام؟ نوع العدل في الإمام يكون في الحكم، ويكون في المحكوم له، ويكون في المحكوم عليه. في نوع الحكم والمحكوم له والمحكوم عليه. أما نوع الحكم فالعدل فيه أن يكون مبنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وتمت كلمة ربي صدقا وعدلا. وأما في المحكوم له فأن لا يراعي في الإلزام بالحق قرابة ولا شريفا ولا صديقا ولا قويا ولا عزيزا، بل يكون حاكما بينه وبين الناس. لماذا؟ بالعدل. لا يمنح القريب شيئا من أموال الدولة دون البعيد، لا يمنح الوجيه ومن هو من الأعيان شيئا دون الوضيع ومن ليس من الأعيان، بل يجعل الناس على حد سواء. كذلك في المحكوم عليه لا يحمله بغض هذا الشخص على أن يحكم عليه، لأن بعض الناس إذا أبغض شخصا والعياذ بالله ثم مثل بين يديه في حكومة يحكم له ولا عليه؟ ها؟ يحكم عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن بمعنى بغض، على ألا تعدلوا اعدلوا. نعم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني لا أحملنكم صدكم عن المسجد الحرام على العدوان، بل إلزموا العدل. العادل وشوبه في الحكم والمحكوم عليه والمحكوم له، يجب أن يكون عادلا في هذه الأمور. أما عدله في الحكم فأن يحكم بما دل عليه الكتاب والسنة، لأن ما دل عليه الكتاب والسنة هو العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأما المحكوم عليه له فأن لا يحابيه لقرابة أو وجاهة أو قوة أو ما أشبه ذلك. المحكوم عليه أن لا يحمل أنه بغضه على أن يحكم عليه مع أنه ليس أهل الحكم عليه. نعم. ومن عد وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله ما لا ظل إلا ظله، وإنما كان له هذا الأجر العظيم، لأن الشباب عادة يكون غير مستقيم إلا من هدى الله. فإذا نشأ في طاعة الله وألفها وأحبها وقامها نال هذا الأجر العظيم. الشاب من إلى من البلوغ إلى الثلاثين، وقيل إلى الأربعين. نعم. ولكن يوجد بعض الناس يصل إلى الثلاثين وهو شاب، وإذا جاوز الثلاثين بدأ به الحرم والضعف، ويوجد من ليس كذلك. المهم أن الشاب هو صغير السن إذا نشأ في طاعة الله. الله أكبر. نعم.
إذا أضاف
بالوقت أداء إيش؟ الظاهر أن يقدم صلاة عليه من صلاة رجال حال لأنها أهم. نعم. ومن وفي آمنت بالله من مالكم إذا كان المضاف إليه من جنس للمضاف فهي على تقدير من جنس معناه واحد. طيب وإذا كان ظرفا له على تقدير في مثل بل مكر الليل والنهار إذ تمرون، وإذا كانت وما سوى ذلك فهو على تقدير اللام. طيب فرجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، هل المراد بالمساجد أمكنة السجود أو أزمنتها أو نفس السجود أو الجميع؟ الظاهر المراد الجميع، بمعنى أنه دائما يذكر سجوده لله عز وجل ويذكر أوقات السجود، وكلما مضى وقت للصلاة تجده ينتظر الوقت الآخر لهف وتشوق، وأمكنة سجوده المساجد كذلك، إذا خرج من المسجد فقلبه باق في المسجد يعلفه ويرجع إليه ويحن إليه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا نقول هذا الرجل معلق بالمساجد في السجود وأوقات السجود وأمكنة السجود. وإذا كان قلبه معلقا بالمساجد فإنه من باب أولى أن يكون معلقا بالمسجود له وهو الله عز وجل، فيكون دائما يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ولا أشرح للصدر ولا أسر للقلب من تعلقه بالله سبحانه وتعالى وكونه دائما يذكره بآياته الشرعية وآياته الكونية، لأنه ما من شيء أمامك إلا وهو دال على الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل إنسان دائما مع الله سبحانه وتعالى يذكره بقلبه ولسانه وجوارحه، هذا هو الحياة الطيبة وهو أسر ما يكون للقلب، ومع ذلك ففيه هذا الأجر العظيم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله لا لقرابة ولا لأمر دنيوي ولا لأمر شخصي، ولكن لله عز وجل. تحابا في الله، ما أحبه إلا لأنه مطيع لله عز وجل مجتنب لمعاصيه. والحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان، بل هو لا يمكن أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمان حتى يوالي في الله ويعادي في الله، فإن هذا هو العروة الوثقى. هذان رجلان تحابا في الله اجتمع عليه في الدنيا ما دام حيين، وتفرق عليه يعني بالموت، ماتا وهم على ذلك، على أنهما متحابان في الله. هل يحب الإنسان غيره بعد موته؟ ما يتوقف، نعم ما في إشكال. نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر من سبقون بالإيمان، نعم، ومع ذلك فإننا لم نعش معهم. ونحب أيضا من عشنا معه ومات قبلنا من المؤمنين. هذا معنى وتفرق عليه، فالتفرق لا يلزم منه التفرق في المحبة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة لنفسها لينال شهوته منها، وهي ذات منصب يعني ليست امرأة دنيئة من أسافل الناس، حتى تعافها نفسه من أجل ذلك، وهي ذات جمال أيضا، ذات جمال لا ليست قبيحة الشوهة ينفر منها من رآها، بل هي جميلة وذات حسد. ولم يقل ذات دين، ليش؟ أين لو كان لها دين قويم ما دعت، لكنها لها حسد، والمرأة قد تغلبها شهوتها حتى تدنس حسب قومها والعياذ بالله. كما أن الرجل قد يكون كذلك وهي جميلة، فقال إني أخاف الله. إذن المكان خالي، ما عنده ما أحد، والرجل قوي عنده شهوة. وش الدليل؟ الدليل أنه لم يذكر مانعا سوى خوفه من الله، لم يقل والله ما عندي شهوة، ولم يقل عندنا ناس، ولم يقل أخشى أن يرانا أحد أو يسمع بنا أحد، أبدا ما خاف إلا من الله عز وجل. هذا من فضلك يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته. فالأسباب للفتنة موجودة وهو الحسد والجمال، والموانع مفقودة، ما في موانع من الخلق تمنعه، ولكن يمنعه خوف الله، فقال إني أخاف الله وتركها. وهذا له أسوة بمن؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن يوسف دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولكنه امتنع من ذلك بلا شك خوفا من الله عز وجل. وإلا فإن الرجل ليس مفقود الشهوة، بل عنده قدرة همت به وهم بها، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن هم رأى برهان الله عز وجل، وهو ما جعل الله في قلبه من نور الإيمان واليقين، فتركه وصرف الله عنه السوء والفحشاء، لأنه كان من عباد الله المخلصين. أما السادس أظن، السادس فهو رجل تصدق بصدقة فأخفاها. السادس هو الأخير، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصدق بصدقة، الصدقة هنا أعم من أن تكون نفلا، فهي صادقة بالواجب والمستحب، تصدق بها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قيل إن المراد بالشمال من على شماله، يعني من الناس، بحيث يمدها مثلا هكذا من اليمين ولا يطلع عليها أحد. وقيل لا تعلم شماله، أي يده الشمال، ما تنفق يمينه، وهذا أقرب. ولكن من المعلوم أنه كناية عن شدة الإخفاء، حتى إنه لو أمكن أن لا تعلم اليد اليسرى ما أنفقت اليمنى لحصل. لا يقال إن هذا مجاز، نقول لأن كل أحد يعرف بأن اليد اليسرى ليس عندها علم، ليس عندها علم، لكن المعنى أنه لشدة إخفائها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا لكمال إخلاصه لله عز وجل وكمال رحمته بأخيه الذي تصدق عليه حتى لا يخجله أمام الناس، لأن كثيرا من الناس يكره أن يطلع الناس على أنه فقير يتصدق عليه، ولا لا؟ فهذا الرجل لشدة إخلاصه لله، وأنه لا يريد أن يمدحه أحد لنفقاته أو صدقاته، ولشدة رحمته بأخيه، حتى لا يرى أحد من الناس أنه من عليه بالصدقة أخفى هذه الصدقة، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما السابع فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه شوقا إلى ربه، شوقا إلى الله عز وجل، ومحبة للقائه، لأنه ذكره خاليا عن حضور الناس، أو خالي القلب عن ما سوى الله، أو الأمران، ظاهر الأمران، خاليا عن حضور الناس، فهو لم يبكي رياء وسمعة، خاليا قلبه عما سوى الله، لأن القلب إذا صفى وخلى من غير الله صار عنده من الخشوع والشوق إلى الله عز وجل والخوف من عقابه ما لا يكون إذا كان متعلقا أو متذكرا لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل ذكر الله خاليا، سواء كان يقرأ أو يصلي أو يتأمل أو يفكر أو يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خالي، ففاضت عيناه شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى. والإنسان أحيانا يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى حتى يود أنه ملاقيه الآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والشوق إلى الله عز وجل دليل على كمال إيش؟ الإيمان والمحبة، يعني على كمال الإيمان والمحبة. فهذا الرجل كان في قلبه من محبة الله عز وجل ما أوجب له أن يشتاق إلى الله، فذكر الله خاليا ففاضت عيناه من البكاء. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واعلم أن هذه الأوصاف الحميدة قد يكون في الإنسان صفة واحدة أو صفتان أو أكثر، بل قد تجتمع كل الصفات فيه، قد تجتمع كل الصفات فيه. يكون إماما عادلا ويكون متصفا بالصفات الأخرى، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نأخذ الآن من فوائد الحديث ما أثبته المؤلف، وهو قوله: رجل تصدق بصدقة. كلمة رجل ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم. لماذا؟ إما لأن التعبير بالذكور أشرف من الإناث، أشرف من الإناث، وهذا أمر معروف. وأكثر ما عبر الله في القرآن بصيغة الذكور لأنه أشرف. أو يقال إن هذا مفهوم لقب، مفهوم لقب، يعني ليس أمرا مشتقا حتى يؤخذ منه أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فهو مخالف في الحكم. ومفهوم اللقب عند الأصوليين ليس له عبرة، ما يعتبر. المهم أن الرجل والمرأة في هذا سواء. وقول تصدق بصدقة يشمل الواجب والمستحب، وقول أخفاها أي كتمها فلم يبينها حتى لا تعلم شمال ما تبغي منه ذكرناه. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة إخفاء الصدقة، وأنه كلما أخفاها الإنسان كان ثوابه أكثر. فإن قلت: أليس الله سبحانه وتعالى يثني على العباد الذين أنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، سرا وعلانية، فما هو الجامع بين هذا الحديث وبين الآية؟ وكذلك ما الجامع بين قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؟ قلنا الأصل في الصدقة من حيث هي أن إخفاءها أفضل، لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن إظهار المنة على المتصدق عليه، وأبعد أيضا عن كسر خاطره أمام الناس. واضح؟ هذا من حيث هي صدقة. فإن اقترن بها ما يجعل إعلانها خيرا من إسرارها صار إعلانها خيرا، صار إعلانها خيرا، لأنه قد يعرض المفهوم ما يجعله أفضل. كيف يكون الإعلان خيرا من الإصرار؟ إذا كان المقصود الاقتداء، يعني هذا الرجل تصدق ليراه الناس فيقتدوا به، هذا واحد. ثانيا، ربما يكون هذا الرجل الذي تصدق عليه محتاجا ولا تكفيه صدقته، فأتصدق إظهارا لحاجة هذا الرجل، نعم، لأجل أن يعطي الناس، أن يعطيه الناس، لأجل أن يعطيه الناس. فإذا قد يكون في إظهارها خير، قد يكون في إظهارها خير، إما للمتصدقين أو للمتصدق عليه، إما للمتصدقين إذا اقتدوا بهذا المتصدق، وإما للمتصدق عليه إذا أعطاه الناس كما أعطاه هذا الرجل. وإلا فإن الأصل هو إيش؟ الإخفاء. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. كل امرئ كيف حتى يقضى بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. كل امرئ في ظل صدقته. كل هذه من الفاظ العموم. وامرئ نقول فيها مثل ما قلنا في رجل السابق, يعني كل امرئ وامرأة في ظل صدقته. يحتمل أن يكون مراد بالظل هنا الحماية, يعني أن الله تعالى يحميه من أجل الصدقة. ويحتمل أن يكون ظلا حقيقيا بمعنى أن الصدقة تجعل كالظل على رأسه, كالظل على رأسه. أفهمتم؟ طيب أيهما أولى؟ الثاني أولى, لأن الحقيقة هي الأصل, والصدقة قد تكون ظلا, فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المعاني أعيانا, والأعيان معاني, قادر على هذا وهذا. فهذه الصدقة وإن كانت عملا, عملا مضى وانقضى وهو فعل من أفعاله, لكن المتصدق به شيء محسوس قد يؤتى به يوم القيامة بصفة شيء محسوس. بل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما قرايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فهذا القرآن كلام الله عز وجل وهو فعل القارئ, ومع ذلك يجعل الثواب كأنهما فرقان من طير صواف. فهذه الصدقة يجعله الله تعالى شيئا محسوسا يظل صاحبه. وحدثني وأنا صغير رجل يقول إنه كان بخيلا, كان بخيلا ولا يأذن لامرأته أن تتصدق بشيء من ماله, فنام نومة ورأى في المنام كأنه في يوم القيامة, كأنه في يوم القيامة, وكأن الشمس قريبة من الناس والناس يموج بعضهم في بعض وحصل شديد وكلاب ومشقة. يقول فجاء شيء مثل الكساء فظلل عليه, لكن فيه ثلاثة خروق تدخل منها الشمس. يقول فرأى كأن شيئا يشبه التمرات, ثلاث تمرات جاءت وسدت هذه الخروق. فانتبه, ولما انتبه إذا هو قد تأثر من الرؤيا فحكاها على زوجته, وكان هو بخيلا. قال رأيت كذا وكذا وكذا. قالت نعم, الذي رأيت حق, إنه جاءنا فقير وإني أعطيته الثوب, ثوب من عندنا صادقة, أعطيته ثوبا, وجاء بعده فقير فأعطيته ثلاث تمرات. سبحان الله, الثوب هو الكفاء الأول, والتمرات هذه الشقوق الثلاث, جاءت هذه التمرات فرقعتها. وهذا يعني هذا الحديث اللي معناه يشهد له, يشهد لصحته. ففي هذا دليل على فضيلة الصدقة, وعلى أنها تكون يوم القيامة ظلا لصاحبها, وأنها تكون ظلا في جميع يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. وفيه دليل على إثبات يوم القيامة وعلى الحساب والجزاء لقوله حتى يفصل بين الناس. وما الذي يقضى فيه أول؟ أول ما يقضى بين الناس في الدماء, وأول ما يحاسب عليه الإنسان من حقوق الله الصلاة. فالصلاة في حقوق الله هي أول ما يحاسب عليه العبد, والدماء في حقوق الناس هي أول ما يقضى بين الناس. وقول حتى يفصل، هل المراد الحكم بين الناس بين المخطئ بين المعتدي والمعتدى عليه، او الفصل بين الناس حتى في تمييزهم فريق الى الجنة وفريق الى النار؟ الاخير، لكنه ملازم للاول، ملازم للاول. طيب، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وإسناده وفي إسناده لين. اللين أعلى من الضعف، يعني لا يصل إلى درجة الحسن ولا إلى درجة ولا ينزل إلى درجة الضعيف. قول أيما مسلم كسى، هذه أداة شرط، أي أداة شرط مبنية على الضم، وما زائدة زائدة. طيب، أيما، ما يصح أن نقول أي مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة لأنها معربة هنا؟ نعم، هذا هو الظاهر. وقوله مسلم نقول أي مضاف ومسلم مضاف إليه. أين فعل الشرط؟ لا، فعل الشرط كسى، فعل الشرط موجود، أيما مسلم كسى. لا لا، أيما مسلم كسى هذا فعل الشرط، وجواب الشرط كساه الله. طيب، قوله أيما مسلم خصه بالمسلم لأن غير المسلم وإن كسى غيره فلا يستفيد من هذا، لا يستفيد، لأن الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولهذا أجمع العلماء على أن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تكون من مسلم. فالإسلام شرط لجميع العبادات، والردة إذا بقيت إلى الممات تحبط جميع الأعمال. نعم، مسلم كسى مسلما على عجل كسى الله تعالى من كل جنة، وأيما مسلم أطعم الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. أما الجملة الأولى فقد تقدم الكلام عليها، وأن الكرب خضر الجنة هي ما ذكر الله تعالى عالية ثياب سندس خضر، يعني من السندس الأخضر، واللون الأخضر لون يريح النظر ويسر النفس، ولهذا كانت عامة النباتات من اللون الأخضر. والله عز وجل يقول وأنبتت من كل زوج بهيج، فالأخضر لا شك أنه يسر العين، يسر النفس، وأن العين تفاعله أكثر. وقوله على عري، إنما خص هذا لأن هذا هو موطن الحاجة، إذ أنه إذا تفاعل على كسوة فإن هذا فيه إحسان إليه لكن ليس فيه دفع لضرورته، بخلاف ما إذا تساه على عري. وقول أيما مسلم أطعم مسلما على جوع، يعني وجد إنسان جائعا فأطعمه، فإن الله يطعمه من ثمار الجنة، وثمار جمع ثمر وهو ما ينتجه الشجر. ومعلوم أن الجنة فيها أنواع متنوعة من الثمرات،
قال الله تبارك وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال في جنتين الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فإذا أطعمت مسلم على السور فإن الله تعالى يطعمك من ثمار جنبه. وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق معناه الخالص من كل شيء الصافي. ومعلوم أن أنهار الجنة أربعة أنواع: فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والمختوم بين الله عز وجل بماذا هو مختوم، فقال: ختامه مسك، وفي ذلك فلا تنافسوا لتنافسوا. ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا فضيلة كسوة المسلمين وإطعامهم وإسقائهم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزاء حثا وترغيبا، وفيه أيضا إثبات الجزاء بقوله: من فعل كذا فعل الله به كذا. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل. لأن الأول كفى فكسي، أطعم فأطعم، سقى فسقي. وفيه أيضا إثبات الجنة. وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهي الآن موجودة لقوله تعالى: أعدت للمتقين، وستبقى دائما الأبد، فإنها منذ خلقت لا تفنى، وكذلك النار منذ خلقت لا تفنى. وفيه أيضا إثبات الأفعال الاختيارية للعبد بقوله: كسى وأطعم وسقى. ولولا أن اختيارية ما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولا كان للجزاء عليها فائدة. وفيها أيضا أن هذه الأعمال لا تنفع إلا إذا كان الإنسان مسلما لقوله: أيما مسلم. فإن وقعت هذه الأعمال من الكافر لم تنفع، ولكن هل يجازى عليها؟ نعم، قد يجازى عليها في الدنيا، فيوسع له في الرزق، ويكشف عنه السوء، ويشفى من المرض، وما أشبه ذلك. أما في الآخرة فلا حظ له فيها. وقوله: من سقى أي مسلم كفى مسلما، هل يؤخذ منه أن هذا الثواب لا يكون إلا إذا كان المنعم عليه مسلما؟ الجواب نعم، لأن الإنعام على المسلم خير من الإنعام على غير المسلم. ولكن هل في الإنعام على غير المسلم أجر؟ الجواب نعم، إلا الحرب، الكافر الحربي، فالإنعام عليه يكون بدعوته إلى الإسلام، وإلا يقتل. نعم، فأما الذمي والمعاهد والمستأمن والحمار والكلب والبعير وما أشبه ذلك ففيه أجر. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة بغي رأت كلبا يلهث من العطش، فنزلت وأخذت بخفها من الماء حتى شرب، فغفر الله لها لأنها سقت هذا الكلب على ظمأ. قيل: يا رسول الله، هل لنا في جهنم من أجر؟ قال: في كل ذات كبد حر أجر. طيب، هل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذرة أو نملة؟
نعم
يؤجر. صح. إن كانت تؤذي لا أجر. نعم. وإن كانت لا تؤذي فيؤجر. نعم. وقد حكيت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن رجل رأى ذرة تمشي فوضع لها طعاما لكنها تعجز عن حمله، فلما رأت الطعام وعجز عن حمله ذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا، فلما أقبلت الذر رفع الطعام، فجاءت الذر تطلب الطعام وهذه التي ذهبت تستصرخهم جاءت تبحث ما وجدت شيء، فرجعت الذر ثم وضعه مرة ثانية ورأته هذه الذرة وتيقنت فرجعت إلى صاحباتها فدعت فجاء، فلما أقبلوا رفعوا فجعلوا يطلبون ما وجدوه فانصروا هذه مرة ثانية، ثم وضع فلما تيقنت الذرة مرة ثالثة ذهبت ودعت أخواتها فجئنا إليه فلم نجده، لما أقبلنا عليه رفعه. في المرة الثالثة يقول اجتمعنا عليها فقتلنا الذرة. هذا حكاية ابن القيم التبع عليه رحمه الله، يقول فحكيت ذلك لشيخ فقال رحمه الله شيخ الإسلام نعم، يعني كل ما له إرادة فإنه يكره الكذب ويجازي على الصوت. الدر هذول قالت هذه المرأة تكتب علينا وكان. طيب ما تقول في هذا الرجل؟ هل عليه دية هذه الزهرة؟ نعم عليه سن. لماذا؟ تسبب لقتله. طيب إذن نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلك فيه أسر. نعم يتعلم يشوف الله. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الجزاء مشروع بكون المنعم عليه به محتاج إليه. من أين يؤخذ؟ من قوله على عري وعلى جوع وعلى ظمأ وعلى ظمأ. طيب فإن لم يكن كذلك مثل أن يكسو إنسانا عنده كسوة لكن كساه نافذة، فهل يحصل له هذا الأجر؟ الظاهر لا، لأن القياس هنا قياس مع الفارق، لأنه ليس دفع الحاجة كتحصيل الكمال النافذة. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا مبتدا وخبر، يد عليا ويد سفلى، فاليد العليا خير من اليد السفلى لأن العليا عالية والسفلى نافذة. وما هي اليد العليا؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا يد المعطى واليد السفلى يد الآخر المعطى، وهذا ظاهر لأن المعطي أعلى رتبة من المعطى على كل تقدير، فتكون يده هي اليد العليا. وقيل أن اليد العليا هي يد المعطى بلا سؤال، واليد السفلى يد المعطى بسؤال، ولكن